بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المتدبرين. وفي هذا اللقاء سأتكلم عن اسم من أسماء الله تعالى هو محل خلاف بين أهل العلم، هل هو من أسماء الله تعالى الحسنى أم أنه ليس من أسمائه جل وعلا الثابتة عنه سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الصبور. فمن أثبت زيادة الترمذي أو ما ورد عند الترمذي من عد الأسماء قال بأن اسم الصبور من أسماء الله، لأنه جاء عند الترمذي عد هذه الأسماء الحسنى وجاء ذكر الصبور فيها. ومن ضعف الحديث الذي عند الترمذي فإنه لا يعدها من أسماء الله تعالى الحسنى، إلا أن بعض العلماء الذين يضعفون هذا الحديث يقولون اسم الصبور دل عليه مجموعة من النصوص في القرآن وفي السنة، مع إثبات صفة الصبر لله سبحانه وتعالى لورودها في النصوص الشرعية. ولذلك اسم الله تعالى الصبور هو على قول من ذهب إلى أنه من أسمائه الحسنى يكون من الأسماء التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يفقه معانيها وأن يعمل بمقتضى ما دل عليه هذا الاسم العظيم، الذي في الواقع حينما يتأمله الإنسان يجد بأن هذا الاسم عظيم جدا. ولذلك جاء في الحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وأيضا جاء في حديث آخر ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولذلك اسم الصبور كما قال بعض العلماء بأن صبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة، منها أنه على قدرة تامة، ومنها أنه لا يخاف الغوث والعبد إنما يستعجل لخوف الغوث، ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. وذهب بعض العلماء إلى تعريف اسم الله الصبور، قال والصبور الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة، أو الذي لا تحمله العجلة على المنازعة إلى الفعل قبل أوانه. وذكر بعض العلماء معنى اسم الله الصبور، قال هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم، بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم لوقت معلوم. ولذلك هذا الاسم يقول فيه ابن القيم في نونيته رحمه الله تعالى وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا، من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هواني لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كذبني أو كذبني ابن آدم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك ربنا جل وعلا صبره عظيم، فمن ذلك أن الله تعالى يصبر على من يتخذ له الولد والشركاء والأنداد فلا يعاجلهم بالعقوبة وإنما يمهلهم ويتركهم حتى يعودوا ويرجعوا. كذلك ربنا جل وعلا من صبره أنه يعلم بأن عباده يعملون المعاصي والسيئات فلا يعاجلهم أيضا بالعقوبة بل يغذيهم بالنعم لعلهم يستعتبون. ويقول جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وكذلك من صبر الله عز وجل أن الله تعالى يرزق العباد النعم ليلا ونهارا، وتجد كثيرا من الناس وللأسف لا يشكرون الله جل وعلا على نعمه ومع ذلك يصبر على ما يقومون به، فخيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك يقول جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم إن الإنسان لظلوم كفر، ومع ذلك ربنا جل وعلا يصبر ولا يعاجل بالعقوبة حكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم ينبغي أن يتأمله الإنسان وأن يلاحظه وأن ينظر في معاني ومقتضيات هذا الاسم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتفقهين في أسمائه وصفاته وفي أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات معنا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
الله خير الشيخ.
أياك الله بارك.
الشيخ بس تعقيبا جزاك الله شيخ، ذكر موضوع الاسم الصبور، حسب ما فهمت يعني أنا أن في أحاديث أو عفوا أن في نوع من الخلاف، هل يعني حسب ما نفهم نحن أن لا اجتهاد مع النص، فكيف يعني إذا في دليل من القرآن أن في أحد أن قال أن هذا الاسم مش من أسماء الله؟ هذا الاستفسار الأول. السؤال الثاني الشيخ عن التدخين، هل من يدخن هو مذنب أو بمعنى آخر يعني هل ممكن ندخل أن هل هو حرام أو أن يعني شخص يكون ارتكب ذنب أن اللي يدخن سواء قليلا أو كثيرا يعني؟ والسؤال الثالث الشيخ، القرآن الكريم ما حكم تعلم معاني القرآن أو معاني الكلمات أو فهم القرآن؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ وأيهما أفضل، حفظ القرآن أم تفسير القرآن؟ جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيف تفضل.
إيش حالك؟ إيش حال الدكتور؟
أهلا وسهلا، حياكم الله يا أخوي سيف.
والله يا دكتور أنا عندي موضوع بسيط، الحين إذا طول العمر عند الوضوء نسى المضمضة والاستنشاق وراح صلى، هل بعدين ذكرنا بعد الصلاة هل تبطل صلاته أو يعيد الوضوء ثاني مرة يصلي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، تسمع إن شاء الله الرحمن.
الله يرحمك،
الله يحفظك. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وخليفة.
طيب الله يعطيكم العافية.
الله يبارك فيك يا فضيل.
سؤال الله يخليك، عندي بس موضوع في الذهب. كنت اشتريت طقم حق الزوجة وما كان موجود الطقم اللي كنا نباخه، ودفعت للريال عربون حق تصنيع الطقم، وبعدين لما وصل الطقم دفعت المبلغ كامل كاش، وطلع بعدين في غلط في الطقم، فرد قال لي البائع، قال لي خلاص رجع لي قطعة اللي هي الغلط من الطقم وبيحط لي عليها مثل رصيد عنده في المحل بالمبلغ بقيمتها، وبيصنع وحدة جديدة وفيها فرق، فبيصنع القطعة هذه وبيردها لي، فلما استلمها مرة ثانية فيها بعد الفرقية، فكيف ردت فعله ويعوضني قيمة المبلغ من القطعة هي نفسها؟
يعني يصلح القطعة؟
لا لا ما بيصلحها، بيبدلها.
يبدل القطعة، والقطعة الثانية الجديدة أكبر.
إيه بقطعة جديدة وفيها وزن.
وزن أكبر.
بس هو قال الوزن الفلوس القطعة هذه بيحطها رصيد عنده في المحل بقيمتها الأصلية، وقال لي لما توصل القطعة الجديدة قال لي ببدلها وتدفع لي الفرقية.
تدفع الفرق.
فبفهم بس كيف المعاملة هاي كبرها صراحة دوخني.
الله يحفظك وخليك. الله يعطيك العافية. ما شاء الله. حياك الله. حياك الله. نعم. بوزايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوزايد تفضل. الله يبارك فيك بوزايد، يحفظك.
أي الشيخ عزيز فرحان.
حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخ استفسار بخصوص الزكاة، إذا أنا من تدفع خاص الزكاة مثلا 15 رمضان من كل سنة، السنة هذه لو قدمت الفترة هذه أطلع الزكاة، حكم الشرع فيها يعني إذا الناس محتاجين مثلا حق أغراض رمضان أو احتياجهم حاليا أقدر أقدم جدم الزكاة
إن شاء الله
حين خراجها؟
واضح إن شاء الله بزايد. جزاك الله خير بزايد. سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله. يفضل شيخ سؤال أبو محمد، بالنسبة يقول اسم الله عز وجل الصبور، يقول ذكرتم فضل شيخ أن فيه خلاف، فيقول إذا كان هناك نص يقول من أو دليل من الكتاب والسنة يقول لا اجتهاد مع النص.
الحمد لله. طبعا أنا قدمت في بداية اللقاء ما يفيد بأن هذا الاسم محل اجتهاد عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن اسم الصبور من أسماء الله تعالى الحسنى، وعلى هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم صحة الحديث الوارد عند الترمذي في عد اسم الله تعالى الصبور من أسماء الله تعالى الحسنى، ومن ذهب إلى أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى، منهم من ضعف الحديث ومنهم من صحح الحديث، ومن ضعف الحديث قال يؤخذ هذا الاسم من مجموعة نصوص تدل بمجموعها على أن اسم الله على أن الصبور اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك نحن في بداية الحلقات ذكرنا بأن أسماء الله تعالى توقيفية، والعبارة اللي ذكرها الأخ السائل الاجتهاد مع النص هذه عبارة صحيحة إذا جاء النص الصريح الظاهر الذي لا يحتمل تأويل، لا يحتمل معنى مثلا، أما إذا احتمل معنى فيجوز الاجتهاد. ولذلك الآن تجد مثلا بعض النصوص في القرآن والسنة حولها خلاف، لماذا؟ لأن المفردة أو اللفظة مدلولها يحمل أكثر من معنى، يعني مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا نص قرآني، هذا نص قرآني، لكن اختلف العلماء في القرآن، فمنهم من ذهب إلى أنه الحيض ومنهم من ذهب إلى أنه الطهر، يعني بعضهم قال عدتها بثلاثة أطهار، وبعضهم قال عدتها ثلاثة حيض، والمسألة هذه طبعا الكلام فيها طويل، خاصة إذا جئنا لنستدل ببعض الأمثلة على تقرير هذه القاعدة. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل التدخين ذنب وهو هل هو حرام؟ هل المدخن مذنب؟
الحمد لله، الحكم على الشخص بأنه مذنب راجع إلى العمل، ولذلك الآن ما حكم الدخان؟ نقول نحن يعني المفترض أن يصاغ السؤال بهذه الطريقة، ما حكم الدخان؟ فالدخان طبعا أول ما ظهر في القرن الماضي كرهه العلماء كراهة تنزيهية لكونه مؤذي من يجلس ولا يرتاح له كثير ممن لا يعني يتعاطى الدخان. ثم بعد ذلك لما بدأت التقارير الطبية تشير إلى خطورة شرب الدخان وإلى الأمراض الكثيرة التي يخلفها سواء في الجهاز التنفسي أو في أشياء كثيرة جدا، بل أنا قرأت تقريرا طبيا على أن الدخان يسبب أكثر من 50 مرضا، نسأل الله العافية والسلام، منها أمراض خفيفة ومنها أمراض متوسطة ومنها أمراض شديدة، يعني مثل سرطان اللثة، سرطان اللسان، سرطان الرئتين، سرطان اللسان، سرطان اللثة مثلا، سرطان البلعوم أيضا. هذه من أخطر الأمراض التي يسببها الدخان. هنا العلماء نظروا في النصوص الشرعية، وإذا بالنصوص الشرعية تحرم على المسلم أن يضر بنفسه أو أن يضر بغيره، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك الحكم إنما ينظر فيه إلى طبيعة الفعل. فإذا الآن نجد أغلب الفقهاء حتى من كان يقول بالكراهة سابقا أصبح يقول بعدم الجواز. لماذا؟ لما ثبت من خطورة التدخين وأضرار التدخين على المدخن وعلى غيره. ولذلك إذا قلنا بأنه حرام فطبيعي بأن يكون ذنب من الذنوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الحمد لله. لو سمحت لو عندك سؤال لفضيلة الشيخ، بس أنا الوالد الله يرحمه توفى يوم 27 فبراير. الله يرحمه. هو كان بيجهز هو ووالدتي يعني إن هم يروحوا يعملوا عمرة. بس الإجراءات كملناها بعد الوفاة. فهي السؤال هل العدة تمنع إن الوالدة تروح تعمل عمرة ولا بيجوز إن تعمل عمرة في خلال مدة العدة يعني؟
إن شاء الله.
هي الوالدة تعدت سن 60 برضه عشان.
واضح إن شاء الله أبو محمد.
شكراً.
الله يحفظك. نعود فضيلة الشيخ، سؤال أبو محمد يقول ما حكم تعلم معاني القرآن وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتدبر القرآن فرض، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال الله جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر القرآن الهدف منه والغرض هو العمل، ولذلك الإنسان لما يتدبر القرآن يعمل، ولتدبر القرآن طرق ووسائل، منها معرفة اللغة العربية، هذا أمر مهم، منها معرفة التفسير، ويبدأ بمعرفة معاني القرآن، معاني مفردات القرآن، ثم يتدرج بالقراءة بالتفسير أو تعلم تفسير القرآن على يد العلماء، ومنها أيضا النظر فيما كتب في مقاصد السور والأحكام أيضا الشرعية المتعلقة بالآيات، آيات الأحكام وغير ذلك، هذا كله يقوده إلى مسألة التدبر. ولذلك هذه خطوة جيدة يا أخي الفاضل، أنك تقرأ في معاني القرآن ثم بعد ذلك تترقى للقراءة في تفاسير ميسرة مبسطة، ثم بعد ذلك تبدأ تتوسع في هذا الفن العظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. من معنا؟
عثمان الشرقي.
حياك الله عثمان، تفضل.
لو سمحت عايز أستفسر بس عن حاجة، الحقن الكيماوي تفطر ولا لا؟
كيف كيف السؤال؟
الحقن الكيماوي لمرضى السرطان.
الله يشافي المسلمين أجمعين.
الحقن الكيماوي في بعض الأحيان ياخذ معاها مادة زي سائلة، ممكن تكون سائل كده أو سائل مغذي، هل هي تفطر أم لا؟ ده السؤال الأولاني.
نعم.
السؤال الثاني هو سؤال يعني غريب شوية، بس لفظ مولانا، لما نحترم العلماء بلفظ مولانا، مولانا الشيخ كذا، هل في شيء؟
إن شاء الله.
الحاجة الثالثة أو السؤال الثالث، يا رب مثلا تعرض الطريقة دي درجة، يا رب احفظ مثلا لك لحبك المصطفى، أو يا رب اصطرع معنا لك لحبك المصطفى.
أخ أثمان الصوت غير واضح، كان يعني في مكان
السؤال،
السؤال الثالث لو تعيده مرة أخرى.
يا رب احفظنا لأجل حبيبك مصطفى، أو يا رب استرع معنا لأجل حبيبك المصطفى.
هل
في شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أثمان، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال أبو محمد يقول: أيهما أفضل، حفظ القرآن أو تعلم معاني وتفسير القرآن؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لتعامل المسلم مع القرآن ينبغي أن يكون تعاهدا له، يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ويكون له ورد مع القرآن يومي. كذلك ينبغي له أن يحرص على تعلم تفسير القرآن، ولا يستعجل في قراءة القرآن. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يمكثون في السورة السنين، كما مكث عمر في البقرة 8 سنين يتدبر ويتأمل ويعمل ويتعلم ويعمل، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. إلا في المواسم الفاضلة التي يعظم الله عز وجل فيها الأجور، مثل رمضان، مثل 10 ذي الحجة، يشرع الإنسان أن يكثر من الختمات. أما في الأيام العادية فيحرص على الحفظ ولا يستعجل، وكذلك يحرص على ماذا؟ على التدبر والعمل بمقتضى ما يقرأ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ سيف يقول فضل الشيخ أنه نسي المضمضة والاستنشاق، وتذكر بعد الصلاة أنه لم يتمضمض ويستنشق.
الحمد لله، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الوضوء محل خلاف بين العلماء، فجماهير العلماء يذهبون إلى سنية المضمضة والاستنشاق، ومذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق. فعلى قول الجمهور يعني وضوءك صحيح، وأما على القول الثاني فوضوءك غير صحيح لتركك واجبا من واجبات الوضوء. فإذا كنت يعني تذكرت بعد الوضوء مباشرة تتمضمض وتستنشق ويجزئك ذلك، أما إذا كان بعد فترة زمنية طويلة فالاحتياط أنك تعيد الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يقول أنه اشترى ذهب ويقول الطقم غير موجود عند البائع، فيقول أخذ مني العربون وصنع هذا الطقم، وبعد أن يعني استلمت أنه دفعت باقي المبلغ، ثم يقول حصل خطأ في إحدى القطع، فيقول أرجعت هذه القطعة وصنع لي أكبر منها، ثم عندما استلمت هذه القطعة دفعت له فرق السعر.
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة من المسائل التي ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لها فيما يتعلق ببيع الذهب والفضة وشراء الذهب والفضة والتعامل فيهما. أولا لا يجوز أن يبيع الشخص الذهب بالذهب متفاضلا، ولا يجوز أن يبيع الذهب بالذهب أو بالنقود بنسيئة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل هاء بهاء يدا بيد. فإذا باع شخص ذهبا بذهب فحتى يكون البيع صحيح، حتى يكون البيع صحيح لا بد من التماثل والتقابض. ما معنى التماثل؟ كيلو بكيلو، نص كيلو بنص كيلو مثلا، والتقابض في مجلس العقد. إذا باع ذهبا أو أراد أن يشتري ذهبا بنقود فإنه يكفيه شرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض في مجلس العقد، يعني في الدكان في المحل في محل الصائغ. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الإجماع، إجماع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري ذهبا بنسيئة، هذا محرم ولا يجوز، لأنه من الأصناف الربوية. الأمر الثاني، العربون جزء من الثمن، ولذلك لا يجوز تقديم العربون للبائع حتى يوفر له الذهب، لأن العربون جزء من الثمن. فكيف الآن يقدم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب يدا بيد، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. ولذلك لا يجوز للصائغ أن يقبل العربون من المشتري على اعتبار أن هذا والله جزء من الثمن. وبذلك مثلا لو اشترى ذهبا بألف وقدم عربون 50، لما يأتي وقت السداد كم يسدد؟ 950، على اعتبار أن 50 هذه عربون، إذن هي من الثمن، هذا لا يجوز، محرم. المسألة الأخرى، الأخ الفاضل السائل واضح بأن لديه ارتباك في هذه المسألة، يعني في هي على جميع الخطوات التي تعامل بها مع الصائغ محرمة، ابتداء من الحالة الأولى، الخطوة الأولى إلى الخطوة الأخيرة. طيب، عندي مسألة أخرى للتنبيه، وهي قضية أن تصنيع الذهب يختلف باختلاف البائع. فإذا كان الذي يصنع الذهب تاجر ليس له علاقة بالذهب، أو يبيع الذهب ويصنع لكن أنا أتيت له بالذهب على التصنيع، قلت له خذ هذا الذهب صنعه لي على كذا وكذا، هذا ما فيه شيء. لو قال لك تأتيني بعد شهر، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، لماذا؟ لأن هذه ليس بيع ذهب بنقود، هذه مسألة عملية تصنيع، فيأخذ الأجرة، يأخذ الأجرة. أما أن يكون نفس البائع للذهب هو الذي يبيع ويصنع وأنا أقدم له السعر وكذا، هذه وإن كان فيها خلاف في مسألة فرعية التصنيع عند بعض العلماء، إلا أن الأصل لا يجوز. فأنت تشتري الذهب منه، ثم بعد ذلك طبعا تشتري الذهب وتدفع النقد، ثم بعد ذلك تنشئ عقدا جديدا في قضية التصنيع عند هذا البائع للذهب حتى تكون الصورة صحيحة وبعيد عن الربا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وزايد يقول أن زكاته في نصف رمضان إذا قدم الزكاة وأعطاه، يقول شخص أو عائلة محتاجة.
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله لوجود حاجة أو ضرورة أو نازلة، مثل ما ذكر، يعني أسرة محتاجة جدا، أو شخص مثلا وقع في غرامة ولا يستطيع السداد، والشخص مثلا يقول أنا زكاتي في رمضان ممكن أقدمها؟ ممكن، نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس لسنتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. يقول الوالد توفي رحمه الله، وكان يقول يستعد للذهاب للعمرة، فيقول الآن الوالدة في العدة، هل يجوز لها أن تذهب للعمرة؟
الحمد لله، أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعله في جنات النعيم. الثاني، لا يجوز للوالدة أن تذهب إلى العمرة وهي في فترة العدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل إن العلماء يقولون إذا كانت في الطريق إلى العمرة وجاءها نعي زوجها وجب عليها الرجوع، ترجع ولا تكمل السفر، فكيف تنشئ سفر جديد؟ ولذلك أخبر الوالدة بأنه لا يجوز لها الذهاب إلى العمرة حتى تخرج من العدة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أثمان يسأل يقول حقن الكيماوي التي تعطى لمن به مرض السرطان هل تفطر؟
الحمد لله. الذي يظهر لي بأن الحقن الكيماوي لمرضى السرطان عافى الله الجميع وكتب أجرهم لا تفطر، إلا إذا كان هناك شيء جديد أنا لا أعلمه، كما ذكر الأخ السائل فيما يتعلق بوجود مواد غذائية أو أملاح معينة أو سوائل، حتى لو كانت سوائل لكن لا تكون مغذية، لأن الراجح من قول أهل العلم أن الإبر سواء كانت في العضل أم في الوريد لا تفطر إلا إذا كانت مغذية. فإذا كانت مغذية مثل المغذي الذي يعطى لبعض المرضى المشتمل على الماء، يعني الذي المالح أو شيء من هذا القبيل، هذا لا شك بأنه مغذي، فلا بد من يعني ذكر القيد هذا. هل الآن المواد الكيماوية التي تعطى لمريض السرطان فيها شيء ممكن أن يكون مغذي للجسم؟ فإذا قال نعم لا ستكون مفطرة ويقضي. إذا قال لا هي مجرد مضادات، مجرد سوائل تقاوم وتحاصر هذا الورم، فإنها لا تفطر.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول ما حكم أن يقول مولانا لعالم احتراما له؟
الحمد لله لا بأس بكلمة مولانا أن يقولها للعالم مثلا، يقول مولانا، هذا مما لا بأس به، لأن هذه أصلا من الألفاظ المشتركة، فالله مولانا. ويجوز أيضا أن يقول لشخص مثلا يحترمه ويقدره أو له حضور علمي وشرعي أن يقول مولانا، لا بأس، وإن كان الأفضل ترك ذلك، لكن لا يحرج على الناس في هذا.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول ما حكم قول يا رب استرها واحفظها لأجل حبيبك المصطفى؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، ولذلك أدعية النبي عليه الصلاة والسلام هو سؤاله، سؤال الله عز وجل بأسمائه، يا رب يا كريم يا خالق يا أحد يا صمد، يسأل الله بأسمائه. لكن هل يجوز التوسل إلى الله بغير ذلك؟ الجواب نعم. فالتوسل على ثلاثة أنواع. أولا التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، يا غني أغنني، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا ستير استرني مثلا. الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك، اللهم بحبي لأصحاب نبيك، اللهم بحبي لكتابك، اللهم إني كنت أقوم الليل مثلا ففرج عني، اللهم إني امتنعت عن الحرام فيا رب اشفني. هذه يسمى التوسل إلى الله بالعمل الصالح. والثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود القادر. تقول للشخص يا فلان ادعو لي، تقول للشخص حي قادر موجود يستطيع أن يدعو لك. أما التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو تقول لأجل النبي، هذا ما يصلح، هذا من المحدثات. ولذلك أخي الفاضل التزم الطريقة الشرعية اللي ذكرتها أنا قبل قليل فيما يتعلق بالأدعية والتوسل إلى الله، التوسل المشروع.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم من تشتري المرأة حذاء من ذهب وتلبس حذاء من ذهب؟
ماذا؟ حذاء؟
تشتري أو تلبس حذاء من ذهب.
الحمد لله. أولا بالنسبة للذهب حلال للمرأة، حرام على الذكر، والله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وأما الرجل فيحرم عليه. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة تلبس الذهب على أي حال، تلبس الذهب قلادة أو سوارا أو قرطا أو خلخالا مثلا، هذا كله مما هو مشروع، لكن أن تلبسه حذاء فهذا فيه نوع يعني امتهان، وفيه كسر لقلوب الفقراء وتحريك لعرق الحسد والحقد في نفوس الناس حينما يرون مثل هذه المرأة تلبس حذاء من الذهب الخالص في رجلها، وهذا الحذاء يتعرض للأوساخ ويتعرض للقاذورات ويتعرض لكذا، لا شك بأن هذا مما لا يليق وإلى الكراهة الشديدة أقرب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال الواصل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.